بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الخامس والثلاثين من لقاءات شرح كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا أول سورة مريم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. آمين آمين. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال الشيخ رحمه الله تعالى: نداء خفيا، دعاء مستورا لم يسمعه أحد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم صفة المعية، وهي نوعان. النوع الأول معية الإحاطة والعلم، وهذه لجميع المخلوقات. والنوع الثاني معية النصرة والتأييد والمعونة، وهذه خاصة بالمؤمنين والمتقين والمحسنين والبررة والطائعين. نداء خفية. ولماذا خفية؟ أخفى الدعاء لأنه سبحانه وتعالى يسمع الخفي كما يسمع الجهر. وأيضا الإخفاء خير للعبد، أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، وأبعد من الرياء. وهناك شيء خاص بزكريا، وهو أنه يدعو على هذه الحالة بالولد فيخشى أن يسمعه أحد فيلومه على ذلك. قال: رب إني وهن العظم مني، وهن العظم ضعف ورق. وهو هنا يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بضعفه وعجزه، وهذا من أحب الوسائل إلى الله تبارك وتعالى، أن يتبرأ الإنسان من كل حول وطول وقوة، وأن يتعلق القلب بحول الله وطول الله وقوته فقط. وكلما كان الإنسان في دعائه أكثر انكسارا كان ذلك أسرع لإجابته وأمثل لتحقيق طلبته. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. شقيا خائبا في وقت ما. وقد ذكر نعم الله تبارك وتعالى عليه، ومن ثم قال العلماء: يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله تعالى عليه. وهن العظم مني، توسل أولا بإظهار الخضوع والعجز والضعف، ذلة وانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى. ولم أكن بدعائك رب بشقية أظهر نعم الله عز وجل، كأنه يقول: يا رب، عاداتك ونعمك وفضائلك لا تعد ولا تحصى. فتفضل الله تبارك وتعالى على الإنسان بإعطائه ما لم يسأل هو باب من أبواب التوسل لله تبارك وتعالى أن يعطيه ما يسأل. وآتاكم من كل ما سألتموه، وقرأ بعضهم: وآتاكم من كل ما سألتموه، ما يعني لم تسألوا، ما سألتموه. يا رب، لم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك، عودتني الإجابة يا رب فيما مضى، فأجبني إلى هذا. وإني خفت الموالي، أقاربي العصبة، وكانوا شرار اليهود، فخشي أن يتصرفوا من بعده تصرفا سيئا. ما خشي أن يرثوا ماله. فنبي الله زكريا أعظم منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله أو إلى هذا الحد، ولكنه سأل أن تبقى النبوة في ذريته. إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، هكذا قال سيدهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرة، فهب لي من لدنك وليا ابنا يلي الأمر بعدي، يرثني ويرث من آل يعقوب. هذا ما يوضح أنه أراد الولد الذي يحمل الراية من بعده، لا الولد الذي يرث دنياه. وسوف تتكرر معنا هذه الكلمة، كلمة يرث، ومشتقاتها كثيرا جدا في هذه السورة التي تعلمنا من أولها إلى آخرها وجوب توريث الدين لأبنائنا. فإذا كانت سورة الإسراء تذكر أن أمة الإسلام ورثت الكتاب ممن سبقها من الأمم واستقر لديها، وسورة الكهف تعلمنا أن نستمسك بهذا الكتاب بقوة، وأن نزع وندفع الفتن جميعها عنه وعن هديه وعن اتباعه. فإن سورة مريم تعلمنا أن نورث هذا الكتاب لأبنائنا جيلا بعد جيل، فيبقى فيهم الدين، يحملون همه ويحملون أمانته، لا ينقص الدين، بل نستلمه ممن كانوا قبلنا فنسلمه كما هو لمن يكونون بعدنا. كما قال الصديق رضي الله عنه وأرضاه: لا والله لا ينقص الدين أبدا وأنا حي، يعني يحافظ عليه كما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. واجعله رب رضيا، مرضيا عندك قولا وفعلا. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال: ربي أنى يكون لي غلام، كيف أو من أين يكون لي غلام؟ وهذا عجيب، فإن زكريا هو الذي دعا الله تبارك وتعالى بالولد، فكيف يتعجب من بشارة الله له بالولد؟ هذا تعجب، هذا استبعاد أن يكون له ولد مع شيخه. شيخوخته من ناحية، وعقم امرأته من ناحية أخرى، قدرة الله عز وجل على ذلك. وتعجب حين تعجب لما تحقق، لأنه نادر في العادة، ولربما والله أعلم أنه سأل في سن من يرجوه، وأجيب بعد ذلك بسنين لما شاخ. فيبقى هناك فرق بين الكلامين وقعا في زمانين. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، حالة لا سبيل إلى مداواتها. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية، علامة على تحقق المسؤول لأشكرك. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال. 3 ليال لا يستطيع الكلام سويا سليما، لا خرس بك ولا علة، لا خرس ولا علة. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فخرج على قومه من المحراب المصلى أو الغرفة التي يتعبد فيها، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، طرفي النهار، أول النهار وآخر النهار. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الحكم فهم التوراة والعبادة، وحنانا من لدنا، حنانا رحمة وعطفا على الناس، وحنانا من لدنا وزكاة بركة أو طهارة من الذنوب، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، مطيعا مجتنبا للمعاصي، وبرا بوالديه كثير البر والإحسان إليهما، ولم يكن جبارا عصيا، متكبرا مخالفا أمر ربه سبحانه. فذكره الله تبارك وتعالى بصفات تجمع بين أداء حق الله وأداء حق الناس، بل أقرب الناس إليه منهم، أو خاصة أقرب الناس إليه وهم أبوه وأمه. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ذكره الله تبارك وتعالى في هذه المواطن 3، يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: أوحش ما يكون المرء في 3 مواطن. يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال: فأكرم الله فيها يحيى ابن زكريا فخصه بالسلام عليه. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وستتكرر هذه الآية أيضا مع عيسى عليه السلام. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، اعتزلت وانفردت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا سترا، فأرسلنا إليها روحنا جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا، إنسانا مستوي الخلق تامه. وهي من المراتب التي ذكرها العلماء في الوحي. وقد كان كذلك يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يتمثل له في صورة رجل يعرفونه كما في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، أو لا يعرفونه كما قالوا في حديث الإسلام والإيمان والإحسان أعرابي، وما كانوا يعرفون شخصه. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، مزكى مطهرا بالخلقة، مطهرا بالخلقة بالفطرة، مزكى مطهرا غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. فاجرة تبغي الرجال. قال: كذلك قال ربك هو علي هين. بسم الله. قال: كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به، اعتزلت مكانا قصيا بعيدا من أهلها وراء الجبل. فأجاءها المخاض، ألجأها واضطرها وجع الولادة. فأجاءها المخاض، وبعض الناس يظن أن فأجاءها يعني أتاها، فأجاءها يعني فألجأها، اضطرها المخاض وجع الولادة إلى جذع النخلة. قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، شيئا حقيرا متروكا لا يخطر بالبال. فناداها من تحتها، ناداها قالوا جبريل أو عيسى عليه السلام، هذا أو هذا. فناداها من تحتها، وهنا أشير إلى شيء يتعلق بأصول التفسير ذكره الأئمة رضوان الله عليهم، وهو أنهم جعلوا الخلاف في التفسير على نوعين: خلاف تنوع وخلاف تضاد. فأما خلاف التنوع فهو عبارة عن اختلاف التعبير فقط، قل الصراط المستقيم، اتباع القرآن، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، الصراط المستقيم هدى الله، الصراط المستقيم هو الإسلام، كل هذه العبارات مؤداها واحد. لو عرضت عبارة منها على قائل بالعبارة الأخرى لقال: أنا أقصد هذا أيضا، لا تضاد. وهناك اختلاف تضاد، واختلاف التضاد هو أن يقول بعضهم قولا ويقول بعضهم قولا آخر، وليس من قبيل اختلاف التعبير، إنما هذا قول بينهم، هذا قول وهذا قول في اختلاف التنوع نجمع العبارات كلها ونقف عليها ونستزيد من بيان المعنى الكامل من خلالها ولا تضاد بينها على الإطلاق. وأما خلاف التضاد فنحاول الترجيح بين القولين لأنه لا يصح إلا قول واحد منهما. وفي ضبط هذا الخلاف يقول العلماء إن اختلاف التنوع يزيد عن 99% من نوعي الخلاف، وأما خلاف التضاد فهو قليل أو نادر عند السلف الصالح رضوان الله عليهم في الصحابة، وأكثر منه قليلا في التابعين، وأكثر وأكثر في من هم بعدهم. ففي كتب التفسير بالمأثور إذا طالعنا التفاسير الواردة في الآية فينبغي أن نهتم بالنظر في هذه المسألة جدا، هل هذه العبارات مجرد اختلاف في التعبير أو بينها تضاد؟ فلو كانت اختلاف تعبير فقط فنحاول أن نفهم المعنى في ضوئها جميعا، فكل واحد منها يدلنا يضيء لنا جانبا من جوانب المعنى الكامل. ولذلك كان أسعد الناس بفهم القرآن الكريم من جمع كل العبارات وقف عليها وتأملها حتى ينفذ إلى المعنى الأتم الأوضح فيها. فناداها جبريل أو عيسى عليه السلام، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. سريا قال جدولا، سري جدول يعني نهر ماء صغير، أو غلاما سامي القدر، أو غلاما سامي القدر. إما السري يعني الجدول الذي تشرب منه، أو الغلام الرفيع القدر وهو عيسى عليه السلام. وهزي إليك بجذع النخلة، هنا كأن هذه الآية التي تتحدث عن الطعام والآية السابقة فيها الحديث عن الماء على حسب الرأي الأول الذي قال إن السري هو الجدول، فكان هذا مما يرجح أن المقصود بكلمة السري هو الماء لتشربه، كما أن هنا البلح لتأكل. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا صالحا للاجتناء. اجتنى أو جنى يعني قطف وأكل. جنيا صالحا للاجتناء أو طريا، أو طريا. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الإنسان ينبغي له أن يتسبب في طلب الرزق، يسعى، لأن الله تبارك وتعالى أمر مريم بهز النخلة، وكان قادرا سبحانه أن ينزل لها ذلك في طبق جاهزا أمامها تأكل، لكن قال وهزي إليك، هذا مع ضعفها. ولذلك ينبغي أن يسعى الإنسان لتحصيل الرزق، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تسعى تغدو وتروح، تذهب وتجيء، تخرج وتعود، لا بد من السعي.
وقديما خرج أناس مع عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الحج وليس لهم زاد ولا راحلة، فقال: من أنتم وفيما خرجتم؟ قالوا: خرجنا للحج، نحن المتوكلون على الله. قال: لا، أنتم المتوكلون على القافلة، أنتم المتوكلون على القافلة. فقد سبق إلى هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له الأعرابي: أتركها وأتوكل أو أعقلها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. لا بد من الأخذ بالأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، طيبي نفسا ولا تحزني. وكذلك ينبغي لكل من كان على الحق على الصواب، كل من كان على الهدى على الاستقامة: وقري عينا، طيبي نفسا، لا تحزني، فإما ترين من البشر أحدا فقولي: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا عظيما منكرا. هكذا حكموا عليها بمقتضى الظاهر، سبحان الله. ولا ينبغي للإنسان أن يتعجل بحكم السوء على الصالحين إذا رأى ظاهر الأمر منكرا، بل ينبغي أن يتأنى لعل وراء الأمور ما هو خاف عليه. لقد جئت شيئا فريا، حسن الظن مقدم على سوء الظن مع من حالهم كذلك. وإنما يقال سوء الظن من حسن الفطن، يعني مع من ليس على الصراط المستقيم، مع من لا تعرف أنه يعني على الخير وعلى الصلاح. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وجد في فراش الصبية رضيعا. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب، تكلم، وبرا بوالدتي، بارا بها، محسنا مكرما. أيا أيها الإنسان، أيا أيها المسلم، من أجل صفات الرسل بر الوالدين، يذكر مع عبودية الله، مع عبودية الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. سبب حياتك المباشر، سبب وجودك المباشر. وبرا بوالدتي، وصية الله، وصية الله، لا سيما الوالدة، لا سيما الوالدة. وقد وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها ثلاثا وبالأبي مرة. ومن العجيب أن الناس يقابلون زيادة حنانها بزيادة تفريط في حقها. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق، كلمة الله لخلقه بقوله كن، قول الحق الذي فيه يمترون، يشكون أو يتجادلون بالباطل. ومن اللافت للنظر أنه قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة. فالصلاة والزكاة، كذلك الصوم والحج، من الشرائع القديمة. فكأن قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ليس بنيت شريعة الإسلام المحمدية، لا، إنما بني الإسلام على خمس، يعني الإسلام دين الله الممتد من أول آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. هنا الصلاة والزكاة، هذه الشرائع الثابتة، الدين الواحد الذي لا يتغير ولا يتبدل. قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا أراد أن يحدثه فإنما يقول له كن فيكون. فاختلف الأحزاب من بعدهم من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر، أسمع بهم وأبصر، ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة، يوم الحسرة الندامة الشديدة على ما فات. وما من إنسان أيها الإخوة الكرام إلا وسيندم، يندم المحسن لأنه لم يزدد إحسانه، يندم المسلم لأنه قصر، ويندم الكافر والمشرك على التفريط. وأنذرهم يوم الحسرة، أشد الندم والتلف على ما لا يمكن تداركه. وأنذرهم يوم الحسرة، يندم فيه الكفار على التفريط، ويندم فيه المؤمنون بل المحسنون منهم على ما كان منهم من التقصير. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. صراطا طريقا، سويا مستقيما منجيا من الضلال. صراطا سويا، طريقا مستقيما منجيا من الضلال. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، تسير العصيان. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قرينا تليه ويليك في النار. ومن تأمل هذه الآيات وجد أن الخليل عليه السلام تدرج في دعوة أبيه. أولا أخبره بعلمه وأن ذلك يوجب على أبيه أن يتبعه، وأنه إذا أطاعه اهتدى إلى صراط الله المستقيم. ثم نهاه عن عبادة الشيطان وأخبره بما فيها من المضار، ثم حذره عقاب الله ونقمته إن أقام على حاله، وأنه يكون وليا للشيطان. وهذه من الأمور التي ينبغي هذا الأمر، التدرج في الدعوة من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتني بها ويهتم بها ويتدرب عليها الداعية. التدرج، والتدرج سنة من سنن الله الإلهية الربانية في الكون. تجد تدرج في الخلق، تجد تدرج في التشريع، تجد تدرج في الرسالة، تجد تدرج في الدعوة، تجد التدرج في كل شيء، في إيجاب الواجبات، في تحريم المحرمات. تدرج يأخذ الله عز وجل الناس واحدة واحدة. في يوم من الأيام دخل شاب متحمس هو عبد الملك على أبيه عمر ابن عبد العزيز وقال: يا أبتي ما لي أراك تقصر في حمل الناس على الحق. قال: يا بني إني إذا حملتهم على الحق جملة تركوه جملة، أما يكفيك من أبيك أن يحيي كل يوم سنة ويميت بدعة؟ لو فهم الناس هذا المنهج لأثمر ثمرات عظيمة ولأنتج خيرا كثيرا، ولكن الناس يتعجلون ويتأمل المرء كثيرا في قول إبراهيم عليه السلام لأبي: يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت، وما فيها من عظيم البر، ذلك البر الذي كان سلفا ودينا أسلفه إبراهيم لأبيه فجازاه به بنوه. يا أبتي تخرج من إبراهيم لأبيه آزر، مثلها بالضبط: يا أبتي افعل ما تؤمر، تخرج من إسماعيل لأبيه إبراهيم: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهذا اللطف في الخطاب وهذا اللين الذي لا يخفى ينبغي أن يكون عليه أيضا الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دخل رجل على المأمون فوعظ فأغلظ له القول فقال: ما لي أرى من هم خير منك، دخلوا على من هو شر مني. فقال له كلاما لينا: وأنت تغلظ لي، إني سمعت الله يوصي موسى وهارون حين يذهب إلى فرعون فقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قولا لينا، هناك فرق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد. في مقام الجهاد أغلظ عليهم، وفي مقام الدعوة قولا لينا وقولوا للناس حسنا. هناك فرق بين المقامين. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، واهجرني مليا، اجتنبني وفارقني دهرا طويلا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا برا لطيفا أو رحيما مكرما. الحفاوة الإكرام، حفيا برا لطيفا أو رحيما مكرما. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا خائبا ضائع السعي. وهذه وظيفة من أيس ممن دعاه، كما قلنا سابقا: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا اهتديتم يعني قمتم بالواجب عليكم، قام بواجبه. وأعتزلكم يشتغل بإصلاح نفسه ويرجو القبول من ربه، يعتزل الشر وأهله، اعتزل ما يؤذيك في دينك أكثر مما تعتزل ما يؤذيك في دنياك، احرص على هذا، فسلامة الدين أهم من سلامة الدنيا. سلامة الدين أهم من سلامة الدنيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وهذه الآية فيها لفتة عظيمة تدلنا على أن الدعاء هو العبادة. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، فالدعاء عبادة. وهذا معنى أوضح من أن ندلل عليه في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة المعرفة الطرفين: الدعاء عبادة، الدعاء، الدعاء عبادة، أو الدعاء هو العبادة، أو الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، لسان صدق ثناء حسنا في أهل كل دين، لسان صدق ثناء حسنا في أهل كل دين يثنون عليه. فنحن نصلي ونقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وكذلك في البركة. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، أخلصه الله واصطفاه، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. أخلصه الله عز وجل واصطفاه وجعله الله تبارك وتعالى من الأنبياء والمرسلين رسولا نبيا. ومثل هذا الجمع مما يدل على أن هناك فرق بين النبي وبين الرسول. رسولا نبيا، هناك فرق بين الرسول وبين النبي. ومن الفروق التي ذكرها العلماء في ذلك أن الرسول يبعث إلى قوم أغلبهم كافرين، وأن النبي يبعث إلى قوم أغلبهم مؤمنين، وأن النبوة تأتي أولا ثم تأتي بعد ذلك الرسالة، كما قالوا في نبينا صلى الله عليه وسلم أنه نبئ بإقرأ باسم ربك الذي خلق، وأنه أرسل بيا أيها المدثر قم فأنذر، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا مناجيا لنا. وهذا مما اصطفى الله تبارك وتعالى وخص نبيه موسى عليه السلام: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكلم الله موسى تكليما وقربناه نجيا. الكليم كليم الله. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وممن هدينا واجتبينا، اجتبينا اصطفينا واخترنا للنبوة، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، بكيا باكين من خشية الله. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن، الرحمن، خروا سجدا وبكيا. هنا أضاف الآيات إلى اسم الله الرحمن، وهذا فيه دلالة على أن هذه الآيات من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، من إحسان الله عز وجل إلينا، حيث هدانا سبحانه وتعالى بها إلى الحق، وبصرنا بها من العمى، وأنقذنا بسببها من الضلالة، وعلمنا بها من الجهالة. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، شيئان، السجود والبكاء. ولذلك كان بعض العلماء إذا قرأت عليه هذه الآيات يسجد، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول هذا السجود فأين البكاء، هذا السجود فأين البكاء إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا قال عصي غيا جزاء الغي، سوف يلقون غيا جزاء هذا الغي، أو واديا في جهنم فسوف يلقون غيا. لماذا؟ لأنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وهذا الترتيب بعض العلماء يقول ما اتبعوا الشهوات إلا بسبب تضييع الصلوات، الصلاة سبب من أسباب الحصانة من الشهوات، أن يملأ الإنسان قلبه زكاة وطهرة فتخرج منه الشهوات وحب الفواحش والمحرمات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولعل بعض منا يظن أن إضاعة الصلوات معناها أنهم لا يصلون، أو أنهم يجعلون صلاة الظهر بعد العصر، أو العصر بعد المغرب، أو العشاء بعد، أو الفجر بعد طلوع الشمس. لا، سألوا ابن مسعود رضي الله عنه عن إضاعة الصلاة فقال هو تأخيرها حتى يأتي وقت الأخرى، يعني يؤخر الصلاة، وليس معناه أنه ترك الصلاة. ما كنا نرى ذلك إلا تركها، لو تركوها لكانوا كفارا، لكن هم مسلمون، ما يعني أضاعوا الصلاة بمعنى تركوها. وإذا أضاعوا الصلاة فهم لما سواها من الواجبات أضيع، لأن الصلاة عماد الدين، خير أعمال العباد. فتعاهد صلاتك كل حين بين الفينة والأخرى، تفقد حالك مع الصلاة فإنها عماد الدين، من حافظ عليها حافظ على دينه، ومن تركها فقد فرط في كثير من دينه أو أساس دينه. الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، مأتيا آتيا أو منجزا، إنه كان وعده مأتيا آتيا أو منجزا، لن يتخلف يوم من الأيام، سيجد المسلم كل هذا الذي يسمع عنه أمام عينه، يراه مقابلة، يبصره، يتحسسه. ما أيقن به على السمع علم اليقين، سيراه أمامه عين اليقين ويستمتع به حق اليقين. لا يسمعون فيها لغوا قبيحا أو فضولا من الكلام إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا، هل تعلم له مضاهيا في ذاته وصفاته، هل تعلم له سميا مشابها مماثلا مضاهيا في ذاته وصفاته؟ لا، لا يشبه أحد ربنا ولا يماثله ولا يضاهيه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فاعبده واصطبر لعبادته. العبادة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مجاهدة، ليس صبرا فقط. لم يقل واصبر لعبادته، بل قال واصطبر لعبادته. وعلماؤنا رحمهم الله يقولون اللفظ وعاء المعنى، اللفظ عامل زي الوعاء، زي الإناء الذي تضع فيه الطعام أو الشراب، كلما كان أوسع كلما كان المعنى أعظم. فاصبر على قدر هذه الحروف والألفاظ يطلب صبر. طب اصطبر، الحروف أكبر، المطلوب من الصبر أكثر. اصطبر، وهذا معنى قولهم الزيادة في المبنى في الحروف زيادة في المعنى، يعني زيادة في ما يفهم من هذه الألفاظ والحروف. فاعبده واصطبر لعبادته. فالعبادة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى مجاهدة، درب نفسك على ذلك. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. ولا بد أن يكون الإنسان ذكيا، لا بد أن يكون الإنسان ذكي يعتبر. وليكن مثلا انظر في رمضان، هل اليوم الخامس اليوم مثل اليوم الأول في التعب؟ لا. هل يعني ما يجده الإنسان في القيام من الثقل مثل ما كان يجده في أول يوم؟ لماذا الآن يحافظ الإنسان على الصوم يوميا ولا يحافظ قبل ذلك على صوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر؟ أو لماذا يقوم الإنسان اليوم 20 ركعة وأكثر ولا يصوم ولا يقوم في الأيام العادية 2 ركعة ويوتر؟ لماذا؟ العبادة تحتاج إلى التدريب، وأول ما تدخل فيها تخف مشقتها وتتعودها النفس، تتعودها بمعنى لا تناقش في المبدأ مسألة أقوم أم لا، أصوم أم لا، لا مناقشة، انطلق مباشرة. بعد كده يأتي التجويد ويأتي التحسين ويأتي الإتقان. عالجت قيام الليل سنة، هكذا قال بعض السلف، عالجت قيام الليل سنة، عالجت، دربت نفسي عليه. شيء صعب يحتاج إلى علاج. داء في المرض في النفس، مرض في النفس يحتاج إلى دواء. عالجت قيام الليل سنة ثم استمتعت به 20 سنة. فالعبادة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى مجاهدة. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، إلى قوله فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. جثيا قال باركين على ركبهم من خشية الله، باركين على ركبهم لشدة الهول. هذا كله خوف، هذا كله فزع، فزع من الله تبارك وتعالى ومن الأهوال التي يرونها ومن الأعمال التي جاءوا بها. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. نعم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا عصيانا أو جراءة أو فجورا. يقدم لدخول الجنة الأعتى فالأعتى. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا دخولا أو مقاساة لحرها. لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من الأمر. وإن منكم إلا واردها بالمرور على الصراط الممدود عليها. جعل الله تبارك وتعالى النار بين أرض المحشر وبين الجنة، وجعل على النار صراطا يمر الناس جميعا من أرض المحشر إلى الجنة على هذا الصراط، مضروب على متن ظهر جهنم يرده الناس أجمعون، الكل يردونه. وإن منكم إلا واردها، وهذا هو الذي أبكى الأتقياء، أبكى البررة، أبكى أصحاب القلوب السليمة. كان عبد الله بن رواحة يضع رأسه يوما في حجر امرأته نائم ورأسه على قدم امرأته، فبكت امرأته فسألها ما يبكيك؟ قالت رحمة لك، رأيتك تبكي فبكيت. فقال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أنجو منها أم لا. وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه يقول يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي. فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال أخبرنا أن واردوها ولم نخبر أن صادرون عنها. ثم ننجي الذين اتقوا، فهل نحن منهم؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا باركين على ركبهم بشدة الهول. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما منزلا ومسكنا وأحسن نديا مجلسا ومجتمعا. سبحان الله، فهم مقلوب. يظنون أن الله حينما أعطاهم في الدنيا سيعطيهم في الآخرة، وأنهم أهل المنحة والنعمة في الدنيا وكذلك سيكونون في الآخرة. ميزان مختل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما في الدنيا، كثرة أموال وكثرة أولاد وتوفر شهوات، خير مقام وأحسن نديا في المجالس والأندية والمجتمعات. كثير من الناس يظن هذا ويفكر بهذه الطريقة، يجعل النعم الدنيوية دليلا على محبة الله له. إن الاستدلال على خير الآخرة بخير الدنيا هو من أفسد أنواع الاستدلال. هذا من طرق الكفار، هذا من طرق الكفار. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هكذا يفكرون في كل زمان ومكان. وهنا أورد الله تبارك وتعالى أيضا مثالا لهؤلاء، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. لأوتين مالا وولدا، يعني يوم القيامة سأعطى مالا وأعطى ولدا، ومن كان له عندي شيء يأتيني هناك وأنا أسدده هناك. وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن من أمة هم أحسن أثاثا متاعا من الفرش والثياب وغيرها، أحسن من الثياب، أحسن في المال، أحسن في المسكن، أحسن في المنزل، أحسن في كل شيء. ورئيا، أحسن أثاثا ورئيا، منظرا وهيئة وأندية ومجالس ومجتمعات. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. فالذين أهلكهم الله عز وجل قبلكم كانوا أحسن صورا وأحسن أثاثا وأموالا. هذا كله لا ينفع عند الله عز وجل ولا يعبأ به سبحانه وتعالى. قل من كان في الضلالة فليمدد له يمهله فليمدد له الرحمن مدا. استدراج من الله تبارك وتعالى. إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم بأن ذلك استدراج له من الله تعالى. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا أقل أعوانا وأنصارا. هناك الميزان الحقيقي، المعيار الحقيقي، معيار التفرقة بين النعمة الناشئة عن رضا الله تبارك وتعالى على عبده وبين النعمة التي هي استدراج لمن كفر به، هو النظر إلى حال من هو في نعمة وحال من هو في يعني نعمة فهو لها جاحد بها ضال، ومن هو في نعمة هو بها مهتد هو لها شاكر. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا أقل أعوانا وأنصارا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا خير مرجعا خير عافية. الباقيات الصالحات، الأذكار، الأعمال الصالحة التي تبقى لصاحبها، هذا هو المعيار الصحيح. المعيار الصحيح إنسان يبحث عن ما يبقى لا عن ما يفنى. قد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة وأمرهم أن يتصدقوا بشيء منها فتصدقوا، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأل ماذا فعلتم في الشاة، فقالوا ذهبت كلها إلا الكتف، يقصدون تصدقنا بها جميعها إلا الكتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قولوا بقيت كلها إلا الكتف. وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما تصدقت فأبقيت أو أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. ما تتصدق به هو الباقي. أفرأيت الذي كفر بآياتنا. أخبرني الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أطلع الغيب، أعلم الغيب، استفهام، أعلم الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له نطول له أو نزيد نمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا شفعاء وأنصارا يتعززون بهم. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، ذلا وهوانا، لا عزا أو أعوانا عليهم، سيكونون أعوانا عليهم. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وهكذا سبحان الله، ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خزل. إذا اعتمد على غير الله عز وجل كان أول من يخزله. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تغريهم بالمعاصي إغراء، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ركبانا معززين مكرمين أو وافدين استرفادا، يطلبون الرفد، لهم مطالب إلى ربهم سبحانه وتعالى، يطلبون نعيمه عز وجل. والوافد يكون في قلبه رجاء، يكون في قلبه حسن ظن بمن يفد إليه. كذلك المتقون يفدون إلى الرحمن راجين منه رحمته وعميم إحسانه والفوز بعطاياه في دار رضوانه، ولا يبخل ربك سبحانه وتعالى عليهم بشيء من ذلك أبدا، وإنما يعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما قال الله لأدنى أهل الجنة منزلة ما تتمنى، قال ألا يكفيك أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، قال رب رضيت، قال فلك ذلك ومثله 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 ومثله، خمسة أمثال مثل الدنيا خمس مرات. ثم قال ربي رضيت، قال لك ذلك وعشرة أمثاله معه، يعني 50 مرة أدي الدنيا. أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، عطاشا أو كالدواب التي ترد الماء، يساقون إلى جهنم عطاشا، ذل وصغار، وهم ذاهبون إلى أعظم سجن، إلى أفظع عقوبة في هذه الحال، الظمأ والنصب والتعب، عطاشا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، التوحيد والإيمان، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، منكرا فظيعا، تكاد السماوات يتفطرن منه، يتشققن ويتفتتن من شناعته، وتخر الجبال هدا تسقط مهدودة عليهم بسبب ذلك، غيرة على ربها سبحانه وتعالى، غيرة على الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن عباس إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض، فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين، هم الذين غفلوا عن ذلك، فكأن الجبال والشجر أعقل من بعض البشر، أعقل من بعض البشر. ولذلك ورد في بعض الأحاديث أو الآثار، ولم أقف عليه في شيء من المعتبر من كتب السنة، ولكن يعني كأنها موعظة مستفادة من هذه الآية، أن الأرض تقول كل يوم دعني يا رب أبتلع ابن آدم إنه أكل من رزقك ولم يشكرك، وتقول البحار يا رب دعني أغرق ابن آدم إنه أكل من رزقك ولم يشكرك، وتقول الجبال يا رب دعني أطبق على ابن آدم إنه أكل من رزقك ولم يشكرك، وتقول السماء يا رب دعني أنزل كسفا على ابن آدم إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. فيقول الله عز وجل يا مخلوقاتي أأنتم خلقتموهم؟ يقولون لا يا ربنا، فيقول الله لو خلقتموهم لرحمتموهم. والله عز وجل يعذر حتى لا تبقى بقية من حجة لأحد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وقد حدث ما تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من كان يصدق أن خالد هو ابن الوليد بن المغيرة وأن عكرمة هو ابن أبي جهل وغيرهم. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ستأتي وتسأل، لا تجامل أحدا في العبادة، لا تجادل أحدا في الحق، لا تجادل أحدا في الخير، وحدك وحدك ستسأل، فلا تجامل على حساب دينك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، مودة ومحبة في القلوب، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم ينادي في أهل الأرض يا أهل الأرض يا أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبه، فيوضع له القبول في الأرض. يحبهم الله ويحببهم إلى عباده المؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يقبل الإنسان بقلبه على الله عز وجل، فيقبل الله تبارك وتعالى بقلوب أهل الإيمان إليه حتى يرزقه مودتهم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، قوما لدا شديدي الخصومة بالباطل. يسرناه بلسانك، وهذا مما يشير إلى أن تدبر القرآن الكريم يحتاج إلى معرفة بلسان العرب، فاسعى في هذا، حصل شيئا من لسان العرب حتى تفهم كتاب الله تبارك وتعالى. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا شديدي الخصومة بالباطل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن أمة، هل تحس، هل تجد أو ترى أو تعلم، هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد؟ تأمل في الأمم الغابرة التي أهلكها الله تعالى، هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزا صوتا خفيا؟ هل ترى لهم أثرا؟ هل تسمع لهم صوتا؟ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كأن الله تبارك وتعالى يقول لنا هنا ما بعد القرآن إلا الهلاك، لا يتجاوز الإنسان القرآن إلى سواه، إلا أن يترك الإنسان القرآن فيذهب إلى الهلاك، ما بعده إلا الهلاك، الإعراض عن القرآن هلكة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزا. هذه أيها الإخوة الأحباب سورة مريم، السورة التي جعل الله تبارك وتعالى اسمها اسم أنثى، واختار الله تبارك وتعالى هذه الأنثى مريم. مريم في ديننا آل عمران، وفي ديننا مريم، وقد سمى بعض السلف الصالحين سورة القصص سورة موسى، إنه دين واحد يتوارثه الناس جيلا بعد جيل، هو دين الله تبارك وتعالى، دين الله عز وجل، كما هو موضوع السورة العظيم. أن نوجه إلى هذه المسألة، توريث الأبناء أمانة هذا الدين. هذا الدين يحتاج إلى آباء صالحين وأمهات صالحات يتعلمون الدين ويربون أولادهم عليه، يحملون مسؤولية هذا الدين ويحافظون عليه، وأيضا يورثوه لأبنائهم وبناتهم. وقد عرضت لنا السورة قصص الصالحين والصالحات الذين حرصوا على تربية أبنائهم على حمل أمانة الدين، زكريا عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، توريث الدين. كما قلت في الإسراء نستلم الكتاب، وفي الكهف نحافظ عليه ونستمسك به دون كل فتنة، وفي مريم نورثه لأبنائنا، نورثه لأبنائنا. فهذه السورة جدير أن يتأملها الإنسان، فإنها توجه إلى هذه المسألة العظيمة، تسليم الراية إلى من بعدنا كما استلمناها ممن قبلنا، نقية بيضاء ليلها كنهارها. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون أهلا لذلك، آمين آمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم علمنا من دينك ما ينفعنا، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.